يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر ووفق القائمين على إذاعة الإبانة أن يجعلوا لعلوم القرآن الكريم درسا خاصا، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني في هذا الباب. هذا الدرس الذي خصص للكلام عن علوم القرآن الكريم قد وقع الاتفاق على الكلام أو على بيان المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل الكلام عن هذه المنظومة إن شاء الله جل وعلا، لا بأس أن نبين أو أن نذكر مدخلا إلى علوم القرآن الكريم. هذا المدخل الذي يعد تأصيليا لعلم علوم القرآن الكريم، ولكن قبل البدء في بيان هذا المدخل، يحسن بطالب العلم أن يعلم أن العلم الشرعي هو مفتاح دار السعادة وطريق لكل فضيلة وعز وشرف ورفعة، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم الشرعي هو الذي تحصل به الرفعة الربانية، والعلم الشرعي أيضا هو مفتاح الكرم والعطاء، كما قال الله جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم. وكذلك ينبغي أن يعلم أن العلم الشرعي إرث عظيم تتعاقب عليه الأماثل من هذه الأمة، لأنها تركة النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومن إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يوفقه لتحصيل العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه أخص من العلم، كما أن العلم الشرعي هو أعظم ما عبد به رب العالمين، ولا يمكن للعبد أن يحقق عبودية الله جل وعلا على الوجه الأكمل إلا إذا كان عالما بالله جل وعلا وبأحكامه. وقد فاضل الله جل وعلا بين الناس في أرزاقهم وخلقتهم وأخلاقهم، ومن أعظم ما فاضل الله عز وجل به بين الناس العلم، لعظم مكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. واعلموا أن لكل علم باب ينبغي أن يلج منه طالب العلم، ولكل فن أصوله. ومن أعظم ما ينبه عليه طالب العلم في مداخل العلوم جملة جملة من الأمور، أولها إخلاص النية لله جل وعلا، إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم، ومع سلامة القصد، أي أن التقرب إلى الله جل وعلا وأن عبادة الله جل وعلا على بصيرة ينبغي أن تبنى على إخلاص النية لله جل وعلا وعلى سلامة قصد الطالب في طلب العلم. فليس المقصود من طلب العلم كثرة المعلومات، كثرة المعلومات، بل لا بد أن يستحضر الطالب قصده من هذا الطلب، لأن الغاية من العلم أن يراد به العمل، كما قال الخطيب البغدادي: العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فالعلم ينبغي أن يراد للعمل كما أن العلم يراد للنجاة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: قال العلم ليس مقصودا، وإنما يقصد من أجل العمل، لأنه وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالعلم. فعلى كل طالب علم أن يستحضر هذا القصد: العلم ليس مقصودا، وإنما يقصد من أجل العمل، لأنه وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالعلم. ومما ينبه عليه طالب العلم أيضا سلامة منهج التلقي والتحصيل، فينبغي على طالب العلم أن يسعى في تحقيق سلامة منهج التلقي والتحصيل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: قال الجهل بالطريق، الجهل بالطريق وآفاته والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله جل وعلا وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لأن طريقة أهل السنة والجماعة متميزة عن غيرها من طرق بقية الفرق في تحصيل العلم، فمنهجهم شامل لطريقته، وكل من ظل الطريق ظل في علمه. مما ينبه عليه طالب العلم أيضا سلامة مصادر التلقي، فلكل منهج رجاله وعلماؤه وكتبه، ومن انحرف في مصدر تلقيه زل في معارفه ولا بد. فأصول أهل السنة والجماعة مبنية على اعتبار الرجال والكتب، فلا يؤخذ العلم من كل رجل ولا ينظر في كل كتاب، لأن من أصولهم نقد الرجال والكتب والطوائف لتمييز مصادرهم عن غيرهم. فهذه مسألة مهمة جدا. فأصل مصادر الترقي عند أهل السنة والجماعة هي كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كانت من الأصول التي نبه عليها غير واحد من أهل العلم من أهل علماء أهل السنة والجماعة، حتى صارت أصلا تميز به أهل السنة. قال الشيخ السعدي: طريقهم في العلم والعمل. فلا بد من مصادر التلقي، لا بد من سلامة مصادر التلقي، ولا بد من سلامة منهج التلقي والتحصيل. مما ينبه عليه طالب العلم أيضا البدء بالأهم، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف قال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل بالعلم النافع مما ينبه عليه طالب العلم أيضا كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، وهو باب التوفيق الأعظم. على طالب العلم أن يكون حريصا على كثرة الدعاء لنفسه بالتوفيق والسداد، لأن التوفيق في هذه الأبواب وفي غيرها بيد الله جل وعلا، فقد يوفق العبد للعلم ولا يوفق للعمل. قد يوفق طالب العلم للمعرفة ولكن لا يوفق للعمل بحال من الأحوال، فحري بطالب العلم أن يسأل الله جل وعلا علما وعملا، أن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للعلم الذي يقوده للعمل، وعليه أن يحرص على سؤال الله جل وعلا السداد، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، لأن العبد مفتقر بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. فحري بطلبة العلم أن يحرص على كثرة الدعاء، والمتأمل فيما ذكر من دعاء في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء والرسل يجعل الطالب حريصا أشد الحرص على متابعة الأنبياء في سؤالهم لله جل وعلا، وفي حرصهم على هذا الأصل العظيم الذي يقوم به الصلاح ويقوم به توفيق العبد لما يحبه ربنا ويرضاه. أما فيما تعلق بمقدمة هذه المحاضرة أو بهذا المقياس الذي هو المنظومة الزمزمية أو درس علوم القرآن الكريم، فأقول وبالله التوفيق، فإذا كان التفسير رأس العلوم الشرعية ورئيسها لأنه الأصل في فهم القرآن وتدبره، ولأنه أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، فإن علوم القرآن هي الطريق الأقرب لهذا العلم، وهي الجادة الموصلة لهذا الشرف والعز، وهي من أهم الشروط العلمية للمفسر. كما أن مضامين علوم القرآن الكريم هي عين الصناعة التفسيرية كأسباب النزول والمكي والمدني والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ وغريب القرآن وغيرها من أنواع علوم القرآن الكريم. ومما يحسن معرفته ما المقصود بعلوم القرآن الكريم؟ فمعنى علوم القرآن بمعناها الإضافي أي المتركب من لفظتي علوم وقرآن، فيراد به شمول الإضافة من هاتين المفردتين المتضايفتين، إذ يطلق ويراد به أي يطلق مصطلح علوم القرآن ويراد به معنى خاص ويراد به معنى عام. أما المعنى العام فإذا أطلق مصطلح علوم القرآن الكريم فيراد به كل علم يكون خادما للقرآن الكريم أو يستند إليه، كل علم يكون خادما للقرآن الكريم أو يستند إليه، فهو بهذا الشمول والإحاطة يندرج فيه علم التفسير وغريب القرآن وقراء القراءات ورسم القرآن وإعجاز القرآن وغيرها من العلوم، إذ يشمل بهذا المعنى العام العلوم المساندة أو العلوم الخادمة للقرآن الكريم. وبهذا المعنى جميع علوم الشريعة لها صلة بالقرآن الكريم لأنها موصلة إليه أي للقرآن الكريم، صادرة عنه من جهة أصلها.
وهذا الذي ذكره ابن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى إذ قال: إن علوم القرآن 50 علما و400 علم و7,070 علم. قال: على عدد كلم القرآن مضروبة في 4، إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن وحد ومطلع. أما المعنى الخاص وهو المقصود بكلامنا، أي باعتبار علوم القرآن الكريم أحد علوم الشريعة، فهي أبحاث كلية تتصل بالقرآن العظيم من نواح شتى، يمكن اعتبار كل منها اعتباره علما متميزا. فعلوم القرآن هو كل ما يتصل بالقرآن الكريم من دراسات، كل ما يتصل بالقرآن الكريم من دراسات. وضابط هذه الصلة أن تكون وثيقة حتى يتميز الفن عن غيره. وضابط هذه الصلة فعلوم القرآن كل ما يتصل بالقرآن ضابط هذه الصلة أن تكون الصلة وثيقة حتى يتميز الفن عن غيره، لأن علوم الشريعة لها قدر تشترك فيه. ووجه التميز بينها بين علومها هذا الضابط، وهو تلك الصلة الوثيقة التي تجعل ذاك العلم قائم بنفسه بما يتضمنه من محتويات. إذن علوم القرآن الكريم بالمعنى العام فهي أصل علوم القرآن بمعناها الخاص. علوم القرآن بالمعنى العام الذي سبق الكلام عنه هذه تعد أصلا لعلوم القرآن بمعناه الخاص، أي أن علوم القرآن بعامة هي رافد من روافد علوم القرآن بالمعنى الخاص، فهي مصدر له. كما يمكننا القول إن علوم القرآن بمعناه الخاص كالمدخل كالمدخل أو المختصر لعلوم القرآن بمعناه العام. إذن نرجع فنقول: علوم القرآن كل ما يتصل بالقرآن الكريم من دراسات، وضابط هذه الصلة أن تكون وثيقة حتى يتميز الفن عن غيره. وهذا العلم ذكر له العلماء جملة من الأسماء. أشهر ما يسمى به العلم علوم القرآن أو علم القرآن، وثانيها علوم التنزيل أو علم التنزيل، وثالثها علوم الكتاب وعلم الكتاب، ورابعها علم التفسير. فعلم التفسير يطلق عند بعضهم ويراد به علم القرآن الكريم، وهذا الذي سوف نذكره ونبينه إن شاء الله جل وعلا حال الكلام عن المنظومة الزمزمية. إذ أن السيوطي رحمه الله في الكتاب الأصل النقاية فقد سمى علوم القرآن بعلم التفسير، وهذا الذي قصده أيضا في كتابه التحبير في علم التفسير، وسوف نذكر هذه المسألة. إذ أن من أسماء علوم القرآن علم التفسير، وقلنا وهذا إطلاق خاص اصطلحه بعض العلماء، لكن المشهور في هذا الباب أن يسمى بعلوم القرآن، وهو الاسم الشائع المنتشر الذي صار مصطلحا قائما دالا دلالة خاصة على علم علوم القرآن الكريم. من المسائل التي يحسن بيانها تعداد علوم القرآن الكريم، أي ما هي مضامين هذا الفن، ما هي مباحثه. ينبغي أن يعلم أن مضمون علوم القرآن الكريم اصطلح عليه أهل الفن في غالب اصطلاحهم بأنواع، أي أن مباحث علوم القرآن الكريم تسمى خاصة في الكتب المتقدمة بالأنواع. هذا تبع، أي أن علماء القرآن تبعوا في هذه التسمية علماء الحديث، إذ أن علماء الحديث كانوا يصطلحون على مباحث المصطلح مصطلح الحديث بالأنواع. هذا الذي نلحظه في كتبهم. فجرى علماء القرآن على نسق علماء الحديث، فاصطلحوا على مباحث علوم القرآن الكريم بالأنواع، لكن اختلفوا في تعداد مباحث علوم القرآن الكريم أو أنواعه، فبعضهم توسع وبعضهم ضيق وبعضهم توسط، أي أن جملة ما كتب في مباحث علوم القرآن الكريم أو في أنواع علوم القرآن الكريم يمكن أن يصنف بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قسم من الكتب توسع، وقسم ضيق، والقسم الثالث توسط. فمن مثل من ضيق مثلا ابن حبيب النيسابوري، فهذا حصرها في 25 علما، وجعلها الزركشي مثلا في البرهان جعلها في 47 علما، 47، وأوصلها السيوطي مثلا إلى 80 نوعا، قال: ولو توسعت فيها لبلغت 300 وناف بها عن 100 في تحبيره، أي أنه في التحبير في علم التفسير جاوز 100 في هذا الباب مثلا. وأما صاحب الزيادة والإحسان الذي هو ابن عقيلة المكي رحمه الله فأوصلها إلى 154 علما، إلى 154 نوعا. فالملاحظ فيما ذكر مثلا على سبيل التمثيل في بهذه الكتب: ابن حبيب النيسابوري كان ممن ضيق، والزركشي أيضا، ومثلا السيوطي على اعتبار ما ذكره صاحب الزيادة نقول أنه توسط، رغم أنه بالنسبة لما ذكره الزركشي فيعد ممن توسع في هذا الباب، أي أن الاعتبار في توسع المؤلف أو أنه توسط أو ضيق فهنا النسبة باعتبار من. فإذا مثلا قارنا بين السيوطي والزركشي نقول أن السيوطي توسع بالنسبة لما ذكره صاحب الزركشي رغم أن ما ذكره الزركشي أو بالأحرى ما ذكره السيوطي في كتابه الإتقان أو في كتابه التحبير في علم التفسير، فيلاحظ أنه قام أن السيوطي رحمه الله قام بفصل بعض الأنواع التي جمعها الزركشي وهذا راجع للكلام عن الكتابين، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا الكلام عن الإتقان وعن البرهان في الدروس القادمة إن شاء الله جل وعلا. فهذا ما يقودنا للكلام عن مسألة مهمة جدا: أسباب اختلافهم في تعدادها، أي لماذا اختلف العلماء، لماذا اختلف مثلا السيوطي مع الزركشي في عد أنواع علوم القرآن، ولماذا اختلف صاحب ابن عقيلة المكي رحمه الله وزاد عن السيوطي، هذا أقصد من جهة العدد، وإلا أما مضمون هذه الأنواع فهناك كلام خاص، لأن مثلا ما ذكره صاحب الزيادة أو ما ذكره السيوطي فهناك تابع إلى جملة من المسائل هذه التي سوف نتكلم عنها. فمما يذكر في أسباب اختلاف من ألف في علوم القرآن الكريم، سبب اختلافهم في تعداد أنواع علوم القرآن الكريم جملة مسائل: السبب الأول القصد من التأليف، وهو أول سبب. فإذا كان قصد المؤلف الجمع والاستقراء فهذا لا شك أنه سوف يصل مثلا إلى أنواع كثيرة، كما فعل صاحب الزيادة وكما فعل صاحب الإتقان بالنسبة لصاحب البرهان وبعضهم قصد الإبداع فيما لم يسبق إليه من الأنواع مثلا، فهذا سبب من أسباب اختلافهم. وهذه المسائل الثلاث كلها تندرج تحت هذا السبب الأول، وهو اختلاف القصد من التأليف، اختلافهم في القصد من التأليف. قلنا بعضهم قصد الجمع والاستقراء، وبعضهم قصد التمثيل دون الاستقراء، وبعضهم قصد الإبداع فيما لم يسبق إليه من الأنواع، هذا كله يندرج تحت السبب الأول القصد من التأليف. السبب الثاني اختلافهم في تصنيف المضامين وإدراج بعضها في بعض أو إخراج بعضها في مباحث مستقلة في مباحث مستقلة. السبب الثاني اختلاف العلماء علماء القرآن في تصنيف المضامين في تصنيف أنواع علوم القرآن الكريم واختلافهم في إدراج بعضها في بعض أو إخراج بعضها في مباحث مستقلة. وهذا مثل ما نلحظه في ما كتبه السيوطي في الإتقان. فبعض المسائل مثلا صاحب البرهان يجمعها في نوع واحد، أما صاحب الإتقان فيجعلها في أنواع في أنواع، وهذه سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. من الأسباب وهو السبب الثالث تداخل هذه العلوم واتصالها مما يصعب على الباحثين التعامل معها، مثلا كغريب القرآن ومعاني القرآن باعتبار أن هذا جزء من ذاك، وغيرها من المسائل التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا حال تعليقنا عن الزمزمية. رابعا اختلاف آراء ومناهج الكتاب في تصنيف هذه المضامين، وهذه مسألة بينة واضحة، اختلاف آراء ومناهج الكتاب أي ممن صنف في علوم القرآن الكريم في تصنيف هذه المضامين. هذه أشهر أسباب اختلاف من ألف في علوم القرآن الكريم، فهذه القصد من التأليف اختلافهم في تصنيف المضامين واختلافهم في تصنيف المضامين وإدراج بعضها في بعض أو إخراج بعضها في مباحث مستقلة. ثالثا تداخل هذه العلوم واتصالها مما يصعب على الباحثين التعامل معها. رابعا اختلاف آراء ومناهج الكتاب في تصنيف هذه المضامين. من المسائل المهمة أيضا ما هي مصادر علوم القرآن الكريم، ما هي مصادر علوم القرآن الكريم. يمكن أن نذكر المصادر الأصلية التي يرجع إليها في أخذ أنواع علوم القرآن الكريم، أو المصادر التي يستقي منها علماء القرآن مادتهم في فن علوم القرآن الكريم. المصدر الأول القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المصدر الذي انبثقت عنه العلوم التي يقال لها العلوم المنبثقة أصالة عن القرآن الكريم، أي أن العرب لا علم لهم بهذه العلوم إلا بعد مجيء القرآن الكريم، وهذه العلوم هي ألصق العلوم بمسمى علوم القرآن الكريم، إذ أنها انبثقت أصالة عن كتاب الله جل وعلا. من مثل ذلك عد آي القرآن الكريم، هذا نوع من أنواع علوم القرآن الكريم انبثق أصالة عن القرآن الكريم. الوقف والابتداء المكي والمدني هذا مسمى لنوع من أنواع علوم القرآن الكريم، ومسمى لنوعين من القرآن الكريم وهما المكي والمدني. فهذه مثلا هذه الأنواع التي ذكرتها هذه انبثقت أصالة عن القرآن الكريم، لذا كان القرآن الكريم مصدرا أصليا لعلوم القرآن الكريم. فأول مصدر من مصادر علوم القرآن هو كتاب الله جل وعلا. المصدر الثاني كتب السنة، وفيه العلوم التي يرجع أخذها والاستدلال عليها إلى كتب السنة، كأسباب النزول مثلا، فأسباب النزول مبناها سندها على مستندها إلى الرواية، والرواية أصلها أنها من كتب السنة، كالصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات والموطئات والمختصرات وغيرها من كتب السنة المعروفة. مثلا قلنا أسباب النزول، مثلا المبهمات، مبهمات القرآن الكريم، مثلا مصادر التفسير، أقوال الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة مثلا، وغيرها من المسائل، مثلا بعض مباحث علوم القرآن الكريم كمبحث الوحي مثلا، بدأ مثلا الإمام البخاري في صحيح بدأ بكتاب بدء الوحي أو كيف بدأ الوحي،
وفي صحيح مسلم مثلا كتابي فضائل القرآن وكتاب التفسير، وفي صحيح مسلم باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، باب فضيلة حافظ القرآن، وغيرها من الأبواب التي تعد مصدرا أصليا لمباحث علوم القرآن الكريم. والملاحظ أن الأصول التي يقوم عليها هذا الفن أو هذا العلم مستندها الوحي، إما من كتاب الله جل وعلا وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكرنا القرآن هو المصدر الأول وأتبعناه بالسنة بكتب السنة. ولهذا يمكننا القول أن تدوين علوم القرآن بدأ ببداية تدوين السنة، تدوين علوم القرآن بدأ بتدوين بداية السنة، وأن المحدثين هم أول من دون هذه العلوم، ولكن ليس على أساس علم خاص مستقل، وإنما تدوين جمعي قصد به جمع وحفظ السنة، والتي من أهمها المضامين المتعلقة بالقرآن الكريم. أما المصدر الثالث فهي علوم اللغة العربية بعامة، علوم اللغة العربية بعامة كعلم البيان مثلا، وعلم إعراب القرآن الكريم، وعلم أساليب القرآن، وغيرها من مباحث اللغة العربية. فأصل هذا شق عظيم، علم اللغة هذا المصدر شق عظيم من علوم القرآن الكريم، مستنده هذا المصدر، أو بالأحرى أصله هذا المصدر، وهو علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية. وهذه المسألة لهذا عدت اللغة العربية مصدرا من مصادر علوم القرآن الكريم. والمصدر الرابع هو علوم الشريعة بعامة كعلم الفقه مثلا وعلم أصول الفقه مثلا. فهذين العلمين من ألصق وأقرب العلوم لعلوم القرآن الكريم، إذ أن مباحث مثلا مباحث الألفاظ في علم أصول الفقه كلها مأخوذة من علم أصول الفقه إلى علوم القرآن، بل هي مباحث كثيرة جدا لها صلة وثيقة بهذا العلم، إما من جهة أصول الفقه أو جهة الفقه، وإن كان غالب ما يقوم عليه في علم أصول الفقه مستنده إلى المصدر الثالث وهو علوم اللغة العربية. فمن ذلك مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبهم وغيرها من المسائل في باب مباحث الأصول، أو الناسخ والمنسوخ كمبحث من مباحث الفقه أو كمبحث من مباحث أصول الفقه. ولكن تميز مباحث هذه المباحث في كل فن بحسب مصطلحاته وسياقاته ودلالاته ومقاصد أصحابه. هذا فيما تعلق بمصادر علوم القرآن الكريم، نذكرها اختصارا. قلنا مصادر علوم القرآن الكريم أولها القرآن، وثانيها كتب السنة، وثالثها علوم اللغة العربية، ورابعها علوم الشريعة بعامة، علوم الشريعة، ومن أخصها علم الفقه وعلم أصول الفقه. أما فيما تعلق بالمباحث علوم القرآن الكريم، ما هي المباحث العامة؟ ما هي مباحث هذا العلم؟ ما هي محاوره الكبرى التي يدور عليها هذا العلم مثلا؟ على كل حال، مما ينبغي أن يعلمه الطالب أن العلماء فيما تعلق بهذه المسألة، وهي مسألة المباحث علوم القرآن الكريم، فقد اختلف العلماء في مسألة عد مباحث علوم القرآن الكريم، اختلفوا في مسألة عد مباحث أو المباحث العامة لعلم علوم القرآن الكريم. لكن يمكن لطالب العلم أن يدرك المضامين العامة لهذا العلم.
من هذه مما ذكر ما ذكره الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن جلال الدين السيوطي في كتابه النقايا أو في كتابه التحبير في علم التفسير، حيث أن السيوطي قسم مباحث أو محاور علوم القرآن إلى ما يلي. فقال: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهذا فيه أنواع. والعقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهذا فيه أنواع. والعقد الثالث ما يرجع إلى الآداء. والعقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ. والعقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. والعقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. فهذا التقسيم الذي ذكره الزمزمي وسوف نذكره إن شاء الله، وهذا هو التقسيم العام للمنظومة الزمزمية، فقد قسمه إلى هذه التي اصطلح عليها بالعقد، التي اصطلح عليها بالعقد، يمكن أن نسميها بالمحاور: المحور الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويمكن أن تسمى المضامين العامة. وتحت كل محور أو عقد هناك أنواع، أي أن هذه تقسيمات كلية، إذ لكل عقد تندرج تحته أنواع، أي ما تعلق مثلا بأنواع علوم القرآن الكريم التي ترجع إلى نزول القرآن الكريم من جهة الزمان والمكان، هذه فيها أنواع. مباحث علوم القرآن التي ترجع إلى جهة السند، هذه فيها أنواع. مباحث علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى الآداء، هذه أنواع. فهذا الذي يصطلح عليه مثلا. ومنهم من قسمها إلى مباحث، قال: هناك مبحث تاريخي، أي أن المحور الأول هناك المتعلق بالجوانب التاريخية مثلا، كنزول القرآن وكجمعه وكتدوينه مثلا ومراحله ومؤلفاته. وهناك مبحث خاص بالمصحف الشريف، وأي أن المباحث التي لها تعلق بالمصحف من جهة الأحكام كالرسم والكتابة وغيره. وهناك مبحث الآداء تندرج تحته أحكام الترتيل والقراءات. وهناك المبحث الخاص بالنص القرآني كشروط المفسر وأدوات التفسير وآداب وغيرها من المسائل. فلكل وجهته، لكن لا تخرجوا في الأعم الغالب عما ذكر من المحاور العامة. هذه هي المحاور العامة إن صح التعبير، أو مقاصد هذا الفن. وسوف نذكر إن شاء الله جل وعلا، سوف نتبع التقسيم إن صح التعبير السداسي، التقسيم السداسي لمحاور هذا العلم. وتحت كل محور هناك أنواع، ولا أريد أن أعرف بهذه المسائل، لأن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عبد العزيز الزمزمي قد فصلها وبينها، فيحسن بيانها حال الكلام عنها في أبياتها المخصوصة. طيب، فتحدثنا عن مسألة وهي مصادر علوم القرآن الكريم. تحدثنا عن مصادر علوم القرآن، بمعنى المصادر التي تؤخذ منها علوم القرآن الكريم، أي من أين أخذ علماء الفن علوم القرآن. قلنا: أخذوها من القرآن، أخذوها من السنة، أخذوها من علوم اللغة، وأخذوها من علوم الشريعة. الآن نتحدث عن مسألة من جهة أخرى، وهي مصادر هذا العلم. ما هي المصادر والمراجع التي يرجع إليها الناس إذا أرادوا معرفة علم علوم القرآن الكريم؟ ينبغي أن يفرق بين مصادره وبين المصادر التي يرجع إليها الناس في معرفة علوم القرآن الكريم. فنقول: مصادر هذا العلم أولا أنها على نوعين. أولا المصادر العامة، المصادر أو المراجع التي إذا أراد أحد أن يتعلم علوم القرآن عليه بها. أولا المصادر العامة، وهي الكتب الجامعة لجل مباحثه، تسمى بالمصادر العامة أو المراجع
بالأحرى أنا أضفت المراجع قصدا حتى يتميز الكلام ويفرق الطالب بين مقصود مصادر علوم القرآن ومصادر هذا العلم حال الرجوع إليها لمن أراد. فأقول المصادر والمراجع، رغم أن ما سأذكره باعتبار الدراسات الأكاديمية غير يدخل في مسمى المصادر ولا يدخل في مسمى المراجع، لأن المراجع بهذا الاعتبار في المرتبة الثانية، أي أنها التي أخذت عني الأمات والمصادر الأصلية. طيب، قلنا المصادر العامة وهي الكتب الجامعة لجل مباحثه، هذه على نوعين. النوع الأول المصادر العامة المجردة لمباحثه، أي التي جعلت المباحث خالصة لعلوم القرآن، منها فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله مثلا، منها البرهان في علوم القرآن للزركشي، ومنها الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة محمد بن أحمد الحنفي المكي مثلا. هذا أما النوع الثاني من المصادر العامة فهي المصادر العامة الأخرى، أي تطرقت لأغلب مباحثه. انظروا إلى الفرق بين هذين النوعين في هذا المصدر العام. الأول قلنا هي المجردة، المصادر المجردة بمعنى التي تكلمت عن غالب مباحث علوم القرآن الكريم، والمصادر الأخرى تطرقت لأغلب مباحثه، ينبغي أن يفرق. من أشهرها كتب التفسير، إذ أن كتب التفسير هي كتب التي جسدت مباحث علوم القرآن أو ذكرت أنواع علوم القرآن الكريم موزعة على الدرس التفسيري، فنجد الكلام فيها عن المكي والمدني وعن الصيفي والشتائي وعن أول ما نزل وعن آخر ما نزل وعن المبهمات وعن الناسخ والمنسوخ وغيرها من أنواع علوم القرآن الكريم، لأن المفسر لا بد أن يتعرض في تفسيره لأصول علوم القرآن كأسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والأحكام الفقهية والإعراب والبلاغة والإعجاز وغيرها من المسائل. منها أيضا مقدمات التفاسير لخصوصيتها، كمقدمة جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري، ومقدمة تفسير القرآن لابن كثير، ومقدمة تفسير القرآن لابن جزي، ومقدمة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، والنكت أو النكت والعيون للماوردي، ومقدمة محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ومقدمة ابن عثيمين رحمه الله، وإن كانت مدرجة أي لم تكن مع أصل التفسير وإنما كتبها الشيخ استقلالا. هذا فيما تعلق بالنوع الأول من المصادر وهي المصادر العامة. أعيد، المصادر العامة قسمتها إلى قسمين: المصادر العامة المجردة لمباحثه، والنوع الثاني التي تطرقت لأغلب مباحثه. ذكرت في الأول فنون الأفنان، وذكرت البرهان، وذكرت الإتقان، وذكرت الزيادة والإحسان. والمصادر العامة الأخرى ذكرت كتب التفسير، وذكرت مقدمات التفسير، رغم أن المقدمات من التفسير ولكن لخصوصيتها إذ صارت فنا مستقلا يدرس ويبين. ثم النوع الثاني من المصادر وهي المصادر الخاصة، والمقصود بها الكتب المؤلفة في مبحث خاص من مباحثه، لأن علوم القرآن الكريم الكتب المؤلفة فيه على نوعين كما ذكرت: الكتب العامة التي جمعت غالب مباحثه، والنوع الثاني المصادر الخاصة وهي الكتب المؤلفة في مبحث خاص من مباحثه، ككتب الإعراب وكتب المبهمات وكتب الغريب وكتب الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمشكل أو المشكل أو موهم الاختلاف والتناقض والمكي والمدني وأسباب النزول وغيرها من أنواع، بل لا نكاد نجد نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم لم يؤلف فيه مؤلف خاص لبيانه، حتى صارت هذه الكتب المؤلفة مصدرا مهما لزيادة البيان والتفصيل، إذ القصد إذ القصد بإفراد النوع بالتأليف هو بيانه وإزالة وتأصيله تأصيلا يزيل الإشكال بالكلية. بل إن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وأقصد المتخصص في هذا الفن، ذكروا جملة من الضوابط، ذكروا جملة من الضوابط، هذه الضوابط تضبط الأنواع التي يمكن أن تندرج في علوم القرآن الكريم والتي لا يمكن أن تدرج، لأن هذا العلم وهو علوم القرآن الكريم كغيره من العلوم تجرأ عليه بعض الناس ممن لا صلة له بالقرآن الكريم أصلا، وممن لا صلة له بعلوم الشريعة ابتداء، فحاولوا أن يدخلوا الدخيل سواء في مضامينه وأن يدخلوا الدخيل في مناهجه القرآنية، وهذه المدارس كلها مدارس فاسدة مفسدة، كمدارس التي تسمى بالتأويلية المعاصرة كالحداثيين وغيرهم ممن سنتكلم عنهم إن شاء الله جل وعلا، ممن حاولوا إفساد هذا الفن. لهذا وضع العلماء جملة من الضوابط لإدراك أو لبيان الحق الفاصل بين النوع الذي يدرج في خانة علوم القرآن والذي لا يمكن أن يدرج بحال من الأحوال لفساده. ولعلنا نذكر مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة جميع الطلبة، جميع طلبة العلم يحارون في كيفية تحصيل علوم القرآن الكريم، جميع الطلبة يعني منذ أن تصدرنا في الجامعة لتدريس هذا العلم وهو علوم القرآن الكريم باعتبار التخصص التفسير وعلوم القرآن الكريم، دائما نجد هذا السؤال: كيف يحصل طالب العلم علوم القرآن؟ كيف يمكن تحصيل علوم القرآن الكريم حيث أن هذا العلم لا يمكن أن يستغني عنه طالب الشريعة بحال من الأحوال؟ بل أقول إن حظ طالب العلم من علم الشريعة بمقدار حظه من علوم القرآن الكريم، فما فاتك في علوم القرآن الكريم فقد فاتك خير عظيم لصلة هذا العلم بكتاب الله جل وعلا، بل حظك من هجرانه من جهة المعرفة بقدر عدم معرفتك لعلوم القرآن الكريم. فأقول ينبغي أن نميز بين نوعين من التحصيل، ينبغي أن نميز بين نوعين من التحصيل: أولا التحصيل العام، وثانيا التحصيل الخاص. فأما التحصيل العام وهو القدر الذي ينبغي أن يحصله كل طالب علم شريعة أو كل طالب علم شرعي، هذا هو التحصيل العام، فثمة قدر من علوم القرآن الكريم ينبغي أن لا يجهله طالب علم شريعة، هذا الذي اصطلحنا عليه بالتحصيل العام. حده أن يعلم الضروري، لكن أفتح القوس، أنا أقول أتحدث عن طلبة العلم ولا أتحدث عن التحصيل العام بالنسبة لعامة الناس. حده أن يعلم الضروري الذي يصح به الانتساب إلى زمرة طلبة العلم، لأن أصل العلم الشرعي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن يجهل الطالب ما تعلق بالقرآن الكريم. حده أعيد حد هذا التحصيل العام أن يعلم الضروري الذي يصح به الانتساب إلى زمرة طلبة العلم الشرعي. ما هو هذا الحد الضروري؟ منه مباحث علوم القرآن الكريم العقدية، أي ثمة علوم أنواع في علوم القرآن الكريم ذات صلة وثيقة بالعقيدة، وأقصد به جملة من مباحث علوم القرآن الكريم التي قررها أهل السنة والجماعة في كتب المعتقد وتميز بها أهل السنة عن غيرهم، مثلا كمبحث الوحي، أول مبحث من مباحث علوم القرآن الكريم. هذا نجد أن من ألف في علوم القرآن الكريم قد جنح إلى ما يعتقده، فكل فساد في معتقد المؤلف له أثر في هذا المبحث. مثلا المحكم والمتشابه، هذا من أهم مباحث علوم القرآن، بل لا نكاد نجد كتابا جامعا لأنواع علوم القرآن الكريم لم يتطرق إلى المحكم والمتشابه، ولا نكاد نجد رجلا يسلم في كتابهم في نوع المحكم والمتشابه إذا كان فاسد المعتقد. لهذا يتعين على طالب العلم أن يأخذ هذه المباحث التي صارت من أنواع علوم القرآن أن يأخذها على ألسنة من صحت عقيدتهم، لأن فساد العقيدة له ما يتبعه في جهة العلم في كتب علوم القرآن الكريم. لذا مثلا نجد زلة السيوطي واضحة جلية في هذه المباحث، مثلا في مبحث الوحي في بعض المسائل وفي مبحث المحكم والمتشابه. اثنين، مباحث علوم القرآن الكريم العلمية، أعيد أنا أتحدث عن الحد الضروري، أن يعلم الضروري. أولا مباحث علوم القرآن العقدية، ثانيا مباحث علوم القرآن العلمية المتصلة بالمصحف الشريف. فثمة مباحث لا يحسن أو لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا لهذه المباحث التي لها صلة وثيقة بكتاب الله جل وعلا، كمبحث تاريخ المصحف الشريف مثلا جمعا وكتابة. فهذه مسائل، كل ما تعلق بالمصحف مثلا من جهة الرسم، من جهة بعض المسائل، تجزئة المصحف وغير المسائل المتعلقة بالمصحف الشريف. لكن انتبهوا، أنا ذكرت علوم القرآن العلمية أي المسائل العلمية، المباحث العلمية، لأن هناك مسألة ثالثة وهي مباحث علوم القرآن الكريم ذات الصبغة الفقهية، وهو جانب الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصحف الشريف، مثلا كمثلا إتلاف المصحف مثلا. فهذه يحسن بطالب العلم أن يكون عارفا لها، لأن المسألة متعلقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن نرجع فأقول، المقصود بالتحصيل العام الإلمام ببعض المباحث العقدية والعلمية والفقهية التي تصحح المعارف القرآنية لكل طالب علم، وتبرئ ذمته من هجره للقرآن الكريم. أظن اتضح هذه المسألة. اثنين، التحصيل الخاص. أعيد أنا أتحدث في مسألة مهمة جدا، وهي كيفية تحصيل علوم القرآن. قلنا قسمت إلى نوعين، النوع الأول التحصيل العام، وحده أن يعلم الضروري منه مباحث علوم القرآن العقدية، مباحث علوم القرآن الكريم العلمية المتصلة بالمصحف الشريف، ومنها مباحث علوم القرآن ذات الصبغة الفقهية، وهي التي تسمى بأحكام المصحف الشريف. التحصيل الخاص النوع الثاني، وهي المراحل التي يقطعها طالب العلم لتحصيل علوم القرآن الكريم، وهذه المرحلة هي المقصودة بالبيان في هذه الدروس المقررة في إذاعة الإبانة إن شاء الله جل وعلا. وهذه المرحلة متضمنة للمرحلة الأولى، أي أن الطالب ينتقل من يكون جامعا بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وهي التي تسمى بالتحصيل الخاص، وهي المراحل التي يقطعها طالب العلم لتحصيل علم علوم القرآن الكريم، وهي كما يلي: يحسن به أن يقرأ كتابا شاملا لأغلب مباحث علوم القرآن الكريم، والأولى حفظ متن فيه، وأنصح الطلبة بحفظ منظومة الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، وسوف ننزل نسخة خاصة لهذه المنظومة خاصة بإذاعة الإبانة إن شاء الله جل وعلا. وهذه المنظومة ينصح بحفظها لشمولها أو لاشتمالها على أغلب مباحث علوم القرآن الكريم العامة. أما الكتب فأيسرها وأحسنها أن يتتبع الطالب هذه المراحل فبعد الزمزمية تليها النقاية، وإن شاء الله جل وعلا، إن أذن الله جل وعلا باستمرار هذه الدروس وبقائها، فسوف نعقد مجلسا وراء الزمزمية نعلق فيه على كتاب النقاية أو النقاية لجلال الدين السيوطي، وبعدها مضموما إليه إتمام الدراية له لقراء النقاية. فيحسن بالطالب أن يطلع على المنظومة الزمزمية، وهذه المنظومة في أصلها مأخوذة من الأصل، وسوف نتحدث عليها إن شاء الله جل وعلا، وهي النقاية لجلال الدين السيوطي الذي شرحها في إتمام الدراية. وهذا النقاية وإتمام الدراية أقصد علم التفسير منه، أقصد علم التفسير منه، وسوف أوضح هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. ثم يقرأ بعدها التحبير في علم التفسير، لأن أصل الزمزمية يمتد ويرجع إلى أصل التحبير بعد مروره بالنقاية وإتمام الدراية والتحبير في علم التفسير، وهذا كله بيان لهذه المسائل. ثم يليها بعد ذلك أن يقرأ الطالب الإتقان لجلال الدين السيوطي، ويكاد هذا الكتاب يكون جامعا لأنواع علوم القرآن الكريم. ثم بعدها ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن يرتقي وأن يقرأ كتبا مفردة في هذه المباحث، في مباحث علوم القرآن الكريم، وسوف نذكر بعضها إن شاء الله جل وعلا. فهذه طريقة للتحصيل الخاص، أن يحفظ متنا يجعله أصلا يعتمد إليه، ثم يقرأ بعد اقترحنا متن المنظومة الزمزمية، ثم يقرأ النقاية أو النقاية، بعدها إتمام الدراية، بعدها التحبير، وبعدها الإتقان، ثم ينتقل إلى القراءة أنواع علوم القرآن الكريم باعتبار تآليف خاصة في كل نوع من أنواعها، في كل نوع من أنواعها. وفي هذه المرحلة يرتقي الطالب إلى أن يصل إلى المطولات ثم الكتب أو المصادر المفردة. فهناك كتب، بعض الكتب المتداولة بين الطلبة في ظاهرها كلام جيد، لكن أقول كثير من كتب الكتب المؤلفة في علوم القرآن الكريم لا تخلو من بعض الزلات في أغلب مباحثها، فتحتاج إلى متخصص حتى يبين شذوذها. فهذا ثم هذه المرحلة الإتقان وما بعده تسمى مرحلة جرد كتب علوم القرآن الكريم، جرد علوم كتب علوم القرآن الكريم. ولكن أعيد هذا التنبيه، هذه الكتب حتى التي ذكرناها مثل الزمزمية والنقاية والتحبير والإتقان والبرهان والزيادة وغيرها من الكتب التي سوف نذكرها، فهذه الكتب في الجملة فيها مذاهب مؤلفيها، سواء المذاهب النحوية أو المذاهب العقدية، لأن الأصل الذي ينبغي أن يستحضره الطالب أن الأقلام تحركها العقائد، الأقلام تحركها العقائد. لذا من وصل لهذه المرحلة ينبغي أن يكون عارفاً بمعتقد أهل السنة والجماعة، مميزا لما يقع فيها من أخطاء وشذوذ، ينبغي أن يكون مميزا، لأن شرط التمييز مهم جدا. خاصة أقول أن أكثر مباحث علوم القرآن الكريم التي لها صلة بالمباحث العقدية أقول أن أصحابها زلوا فيها. لهذا من أحسن الكتب التي ذكرت جمعت مباحث علوم القرآن الكريم كتاب إمتاع ذوي العرفان، إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن، فهذا كتاب نفيس على كل حال، لأنه جمع، لكن هذا كتاب على كل حال لمن تقدم في الطلب، لمن تقدم في الطلب، لأن مباحث علوم القرآن الكريم جمعت من كلام شيخ الإسلام، وهو كتاب نفيس جدا يحسن بالطالب أن يرجع إليه على كل حال. أما الإتقان وغيره، من كان قبله أو من جاء بعده فلا يسلم. وسوف نذكر حتى المنظومة الزمزمية فيها ملاحظات، على لأن الزمزمي سار على ما ذهب إليه جلال الدين السيوطي. لهذا أقول من وصل إلى هذه المرحلة ينبغي أن يكون عارفا بمعتقد أهل السنة والجماعة، مميزا لما يقع فيها من أخطاء وشذوذ. ولعل الله جل وعلا أن يوفقنا لإخراج بعض التعليقات على بعض كتب علوم القرآن الكريم فيما تعلق بزلات أصحابها. فمن أهم علوم من أهم كتب علوم القرآن التي يحسن بالطالب أن يرجع إليها مثلا كتب مشكل القرآن أو موهم الاختلاف والتناقض، من أحسنه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي مثلا رحمه الله، الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي رحمه الله، أو الوجوه والنظائر لهارون بن موسى، أو نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، أو كتب المعاني مثلا كتاب معاني القرآن للفراء الكوفي، أو معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعد الأخفش النحوي البصري، معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج البصري، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس مثلا، كتب الإعراب مثلا منها كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، مشكل أو مشكل القرآن للمشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي مثلا، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري، التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي، الدر المصون مثلا في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي على كل حال، كتب المناسبات مثلا كالبرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، نظم الدرر في تناسب الآيات والصور للبقاعي أو البقاعي، تناسق الدرر في تناسب الصور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وغيرها ككتب الأحرف السبعة وكتب أسباب النزول مثلا وكتب الوقف والابتداء وكتب النسخ وغيرها من كتب علوم القرآن، التي سوف إن شاء الله جل وعلا في هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إليها وأن يرشدنا لبيانها على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، سوف نتكلم عن مثل هذه الكتب وعن مثل هذه الأنواع التي يحسن بطالب العلم أن يسعى لمعرفتها وأن يعلي همته لإدامة النظر في كتب علوم القرآن الكريم، لعل الله جل وعلا أن يفتح له بسببها بابا من أعظم أبواب الخير، بأن يجعله متمسكا بالذي أوحى الله جل وعلا به إلينا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله جل وعلا، على أن نبدأ في المنظومة الزمزمية في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. وأعلم إخواني أننا سوف نضع رابطا خاصا لينزل الطلبة النسخة التي سوف نعتمدها إن شاء الله جل وعلا، نسخة المتن متن المنظومة الزمزمية، فيها أماكن للتعليق على كل حال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.